أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السبب الخامس من أسباب الاختلاف إشكالية الخطاب الأدبي، أو يمكن التعبير بيان الأحكام بين التقنين وإشكالية الخطاب. المراد من هذا العنوان هو أن الأحكام الشرعية لها واقع ثابت في عالم الثبوت، يخضع إما لملاك في المتعلق كما هو الغالب، أو لغرض من جعل التكليف ولو لم يكن الملاك في المتعلق، على خلاف في هذا التصنيف الثاني. إذ أصر العدلية في مشهورهم كما هو المنسوب إليهم، وإن لم أجد كثيرا منهم قد تعرض لذلك، على لزوم كون الملاك في المتعلق وأن يكون هو المولد للغرض، مع أنه من الواضح أنه لا ضرورة عقلية تستدعي ذلك، بل يكفي لإشباع دليل الحكمة أن يكون هنالك غرض حكمي للمولى من جعل الحكم، سواء كان الغرض متولد من ملاك في المتعلق، أم كان هنالك غرض ما حاصل من أمر خارج عن متعلق التكليف في نفسه. على هذا الأساس يقع الكلام في المراد من الإشكال في المقام. الإشكال في المقام ينشأ من جهة أن التعبير اللغوي والأدبي عن الواقع يخضع لأساليب التعبير الشائعة في اللغة المعبر بها، وكلامنا الآن عن اللغة العربية. ومن الواضح أن هذه اللغة من جهة قد شاعت فيها أساليب أدبية متعددة ومتنوعة وكثيرة، من حقيقة إلى مجاز، استعارة، كناية، تصريح، تلميح، دورية، إلى ما هنالك، وهو ما رصد بشكل أساسي في علوم البلاغة المعروفة. ومن الواضح أيضا أن اللغة في غالب أساليبها لا تحكي عن الواقع بشكل كامل، بمعنى أنها لا تكون تنصيصا على الواقع بحيث تكون النتيجة كالنتائج الرياضية، بل التعبير دائما أو غالبا ما يكون قابلا للحمل على أكثر من وجه، وإن كان أحد الوجوه أو الوجهين هو الراجح والمصير إليه بحسب السلوك العقلائي في مقام التخاطب، إلا أن ذلك لا يلغي الاحتمال بالكامل، هذا في الظروف الطبيعية. فكيف إذا ما أدخلنا في عنصر النص الديني والتشريعي وما صدر عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم بالخصوص من وجود ظروف استثنائية اقتضت التعبير غير المباشر عن المراد، والذي لن نعود إليه لأننا بحثنا كبرويا في مبحث البقية وسببيتها للاختلاف بين الروايات. الآن نقتصر على الجانب الأدبي والخطابي. يضاف إلى هذا كله أن اللغة العربية وإن كانت بديعة في أساليبها، وكان العرب متفننين في بياناتهم، إلا أن هنالك حقيقة لابد من الاعتراف بها، وهي أن لغة العرب على جمالها وسلاستها وتكثر المترادفات والاشتراك والكنايات والأساليب فيها، إلا أنها كانت فاقدة إلى حد كبير للغة القانونية. والسر في ذلك أن اللغة تعبر عن ثقافة أهلها وتتوسع بتوسع هذه الثقافة. وتتكثر مفرداتها بتكثرها. ولذا نجد بعض اللغات تنعكس ثقافة النخب فيها على اللغة على مستوى المفردات والتعبيرات، بحيث قد ينتقل ما هو عند الخواص نتيجة تكثرهم وتكثر التعبير به إلى السوقة في مقام التعبير. وهذا ما نلاحظه بشكل واضح في بعض اللغات كاليونانية مثلا والفارسية، إذ من الواضح غلبت التعابير الحكمية في اللغة اليونانية بكثرة، وغير بعيد عنها ما نلاحظه بشكل واضح في اللغة الفارسية نتيجة إيغال طبقة اجتماعية لا يستهان بها في هذه المصطلحات، بحيث انعكست حتى على تعابير الباعة في السوق بقدر طبعا. وهذا الأمر لا يحتاج إلى دليل خاص، من الطبيعي أن اللغة هي انعكاس للثقافة. فهنالك فرق بين كون اللغة قد راج فيها الشعر والنثر والبديع والمعاني والبيان وأساليبها، وبين مضامين هذا الشعر ومضامين هذه الأساليب. يعني فرق بين الهيئة بالمعنى العام وبين المادة. حديث الآن عن المادة، المادة هي التي تعكس الثقافة وتتوسع بتوسعها بلا شك ولا ريب. إذا جئنا إلى اللغة العربية، اللغة العربية لم تألف أو لم يألف أهلها تقنينات على مستوى عالي، ولم تعرف بحضارة مدنية موغلة في الزمان. نعم، هنالك عرب كان لديهم حكمة شخصية، مش بمعنى الحكمة العلمية، فكانت لديهم تعاليم خاصة راجت في أوساط معينة ونقلت إليها. يعني الآن إذا بنجي ناخذ المأثورات قبل الإسلام من مقامات وأشعار جاهلية و إلى ما هنالك، نحن لا نجد شعرنا أو نثر، لا نجد في هذا المجال معالم واضحة لتقديم. وإذا يممنا وجهنا شطر التاريخ أيضا فالنتيجة لم تكن أفضل كما هو واضح. إذا ذهبنا إلى النظام الأخلاقي العربي مثلا بمعزل عن الجانب الديني في المسألة وما أدخله الإسلام إلى النظام الخلقي على مستوى التنظير، تجد أن المفردات الأساسية التي تتردد في ثقافة هذه الشعوب العربية، الحمية، الكرم، الشجاعة، وربما عد في بعض الحالات الإغارة أيضا من المكرمات، ها؟ كما هو منعكس كثيرا في الأشعار من ناصر و... بل وصل الأمر حدا، بلغ حد التقنين. يقال حتى ادعى بعض الباحثين هذا المعنى، أن ما كان يؤخذ بالإغارة ضمن جو معين كان يعد من أسباب التمليك، بحيث أن من أغار فأخذ ملكا كأنه نوع من أنواع الغنيمة المشروعة المبررة، مضافا إلى قضايا من هذا القبيل. في مكرمات، بس الجانب المدني القانوني لا أقول منعدم بالكلية، لكنه باهت اللون بدرجة كبيرة. الإسلام جاء للتقنين لجميع مناحي الحياة، وعلى هذا جاء القرآن الكريم، وهذا الإعجاز في القرآن الكريم أبرز من الإعجاز الأدبي. الإعجاز الأدبي إعجاز نسبي بلحاظ المخاطبين، وإلا الإعجاز الحقيقي هو في هذه الجوانب، في التشريع، في الحقائق العلمية إلى ما هنالك. من الواضح جدا أنه ستحصل معاناة عند التعبير عن الحقائق القانونية بمصطلحات منضبطة، مصطلحات إذا باتت عرفي عند أبناء اللغة تتحول إلى مفردات لغوية عند أبناء اللغة. العرب لم يكن عندهم شيء من هذا القبيل بدرجة معتد بها، ولذلك من الطبيعي أن تكون هنالك معاناة حين تعبير القرآن الكريم عن حقائق تقنينية بهذه اللغة غير المالكة لهذا المستوى. فهو حين يصدر التعاليم لا يريد فقط إصدارها تعاليم، بل يريد أن يؤسس لها على أرض الواقع في مجتمع لم يألف كثيرا منها ولم يعرفها ولم يعشها بالمعنى الحقيقي للكلمة. من هنا وجدنا القرآن الكريم فضلا عن السنة المطهرة بعد ذلك كثير التعبير بمفردات وأدوات موجودة في اللغة، وربما كان مصداقها مصداقا محدودا بلحاظ المألوف، ولكنه يرمي فيها إلى مصادق أخرى ليوسع أفق المخاطب الذي قد يقع بدوره في كثير من الحالات في مغالطة نتيجة أنسه بالمصداق القائم. وهذا جانب مهم جدا فيما يرتبط بخطابات القرآن الكريم. وقد حاول بإنصاف العلامة الطبطبائي على الله مقامه الشريف إبراز هذا الجانب في تفسيره الميزان بشكل ملفت للنظر، بحيث حاول أن يكتشف ما يرمي إليه القرآن باستخدامه التعابير الأدبية العربية بمعانيها الشائعة عندهم. وإلى هنا لا توجد مشكلة في إشارة إلى مصداق خاص ومفهوم خاص إلى مصداق المفهوم الخاص، الخاص راجع على المصداق بما لم يألفه العرب من مصداق، بحيث تنسبق الأذهان إلى المصداق المألوف نتيجة القرن الأكيد، بين المعنى عندهم وبين هذا المصداق بالخصوص الذي ألفه، مع كونه أبرز هو سواء وافقناه أو لم نوافقه، نوافقه في كثير من الموارد، لكن في الجملة عمل على هذه الجهة بشكل ملفت للنظر إنصافا. للكشف عن كون القرآن الكريم يشير إلى المعنى غير منحصر في المصادق المألوفة. لا لا غير جاري. الجاري هو النظير، شيء المماثل. الجاري مثل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى آخر الآية المباركة، واضحة في قصة فرعون وموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. الروايات التي تتحدث عن أن هذه الآية لها نظير في هذه الأمة وهي قضية المهدوية للإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا يسمى جاري. في ثلاث مصطلحات، في مصطلح المعنى المباشر، في التطبيق ذاك التفسير طبعا إما يحتاج إلى تفسير أو لا يحتاج، حمل على الظاهر ليس تفسير أنا على النص، وهو بيان المعنى بيان المفهوم. النوع الثاني هو التطبيق، كلي ومصادق. نحن قد نحصر مفهوما في مصداق لأننا لم نألف غيره، مع أن المفهوم يحمل أكثر من هذا المصداق. أحسن، جيد، كثير من هذا القبيل، مثل خزائن، مثل إلى آخره. الخزائن أول ما بيجي بالذهن، خزائن يعني أمور تغلق على شيء. هل هذا هو المراد؟ وإن الشيء إلا عندنا خزائنه، أم المراد التعبير عن شيء ليفهم أمثالنا أسلافنا بالتعبير موجود في أذهانه؟ جيد، هذا واضح أصلا في تقديري، ممكن التوسع فيه، لكن في الأبحاث التفسيرية هذا جيد التوسع فيها أكثر. وكلما دق الخطاب أدبيا، يعني خطابات القرآن، خطابات النبي صلى الله عليه وآله في الخطاب أو نهج البلاغة، كلما احتجنا أكثر إلى تركيز في هذا المجال، لأنه في إطار النص تقل النسبة نسبيا، خصوصا النصوص اللي هي بمثابة استفتاءات، اللي هي مباشرة لتفهيم الطرف السائل أو الطرف المخاطب عموما. لكن لا يلغى، لا تلغى الإشكالية في المقال. جيد، هذه الإشكالية من الطبيعي أنها ولدت مستويات من التعبير، غالبها أو كثير منها يحتاج إلى التريث قبل الحكم، هكذا أحب أن أعبر، يعني قبل الحكم بالمراد نهائي، لأنه تكثرت الكنايات والمجازات والاستعارات والتوريات. وعن التورية هون مش الناشئة من التقية، التورية في أصل الخطاب، ومعاريض الكلام، فضلا عن المحسنات البديعية التي امتلأ منها القرآن الكريم والخطاب والخطب والنصوص بمستويات مختلفة طبعا. هذه جهة. الجهة الثانية، القرآن جاء مؤسس لقواعد وضوابط تشريعية، جاء على قواعد وضوابط موجودة عند العرف والعقلاء في باب المعاملات وغيرها، لكن جاء مؤسسا أيضا لكثير من المفاهيم والمصطلحات التي يضطر لإفهام الآخرين أن يطلقها تدريجا في كلمات بما لها من المعنى عندهم، ثم ينتهي إلى المفهوم الذي يريده، ولو على طريقة تعدد الدال والمدلول، ولو على طريقة القرائن المنفصلة، ولو بأسلوب الحكومة أو إلى آخره من الأساليب. وهذا من الطبيعي جدا أن يخفى لأول وهلة، ويحتاج إلى عملية تتسم بشيء من المتابعة الحثيثة والدقة أيضا للوصول في نهاية المطاف إلى ما يرمي إليه القرآن الكريم. طبعا هون ما عش عم نتحدث بس بالإطار الفقهي يا إخوان، بإطار المعارف الدينية ككل. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك، فمن الطبيعي جدا أن نجد نصوص طارة تعبر بأسلوب مباشر، وأخرى تعبر بأسلوب غير مباشر، أو في حقبة زمنية معينة اضطرت أن تعبر بأسلوب غير مباشر لإيصال المفهوم، وبعد أن اتضح المفهوم باتت تعبر بأسلوب مباشر. ومن الطبيعي جدا أن هذا سوف يفضي لأول وهلة إلى اختلاف في فهم النصوص. ولا قولوا لي بالله عليكم، لماذا يعبر عن عظم المسألة مثلا أو حساسيتها بتردد الباري عز وجل؟ ما ترددت في شيء كما ترددت. هل يجوز عقلا على الباري أن يتردد مثلا؟ أو التعبير بإيذاء الله سبحانه وتعالى أو تأذي الله سبحانه وتعالى. التأذي عنه معروف انفعال عاطفي وجداني، ما أدري شو بدك تسميه. أو إن الله أشد فرحا بفعل عبده المؤمن كذا، بصلاة عبده المؤمن بكذا وكذا، والفرح فيما نألفه من مصداقه أيضا انفعال عاطفي. بعد أكثر من هذا حساسية التعابير القرآنية الواضحة التي هي لأول وهلة والتي أحدثت فتنة في الإسلام، فتنة علمية طبعا على مستوى التجسيم. وجاء ربك يد الله فوق أيديهم وعلى العرش استوى و و و عرش وكرسي وإلى آخره. طب ألف المصادر ولم يأخذوا من نمير العلم الصافي، من الطبيعي جدا عندهم انتهوا إلى التجسيم وعطلوا العقول، وشيئا فشيئا ما صار تعطيل العقول انسحب على مجمل أفكارهم إلى حد أنكروا أساسا وجود تحسين وتقبيع عقليين وانتهت القضية. يعني حلوا المشكلة من جذرها، لكن حلوا المشكلة على أساس فك عقال العقل وانتهت القصة. في العقائد وفي التفريعات جيد. على هذا الأساس نحن نواجه يا أخوان بشكل وجداني موجود هذا فعلا في النصوص الدينية كتابا وسنة في الحقول الفقهية وغير الفقهية، نواجه إلقاء هذه الطبيعة اللغوية بظلالها على النص الديني، ما يحتاج الانتهاء إلى المفهوم المراد في مختلف الحقول على تفاوت بينها بطبيعة الحال، مع ضميمة مستوى الثقافة العربية القانونية والعلمية إذا ضممناهما إلى بعضهما، من الواضح أننا نواجه إشكالية في التعبير عن الحقائق والتقنيات. هذه الإشكالية قابلة للحل عند المتوسمين بطبيعة الحال، مش عند من يأخذ بنص ويمشي من دون استنباط وتأمل وتريث وجمع النص إلى نظيره. مضافا إلى أننا أمام لغة فيها مشتركات كثيرة، وأغلب الظن أن الاشتراك لم ينشأ في اللغة تقنينا، بل نشأ من جهة أن تجميع اللغة العربية كان تجميع لهجات القبائل واستخدامات القبائل، فكان شيء واحد يعبر عنه في هذه القبيلة مثلا أو في هذا الهزيع الجغرافي بتعبير وفي ذاك بتعبير آخر. فعندما جمعت اللغة وجدوا أكثر من نص أدبي يدلل على أكثر من استعمال للفظ البيضة مثلا الطبيعي أو العين أو إلى آخره. طبيعي جدا أن هذا ألقى شيئا فشيئا بظلاله على التعبير. مثلا في باب السرقة، هل تقطع يد الإنسان بسرقة البيضة؟ قال نعم، مضمون النص أجاب بنعم. في رواية أخرى، لا تقطع يد الإنسان إلا إذا بلغ المسروق المحرز ربع دينار. ما كان في زمن الأزمنة البيضة حتى ربع دينار يا أخوان، لأول وهلة في تعارف ما المعنى التخصيص هنا كما هو واضح؟ يعني ربع دينار لا يقطع إلا إذا كان بيضة، يقطع ولو كان فلس من درهم مش من دينار. طيب شو الحكي هنا؟ إذا من حسن الحظ وجدنا نصا يشير إلى أن المقصود من البيضة هنا بيضة الحديد، وبيضة الحديد تبلغ أكثر من ربع دينار كما هو واضح. هذا كثير، إذا واحد بده يجي يجمع مفردات من النصوص كثير. هذه ما أريد أن أنتهي إليه يا أخوان من دون إطالة كثيرة في هذا المجال. طبعا إذا بدنا نطول ونجيب أسئلة كل شيء موجود بكثرة، لكن هذا بالفقه الواحد يستطيع أن يعثر عليه بشكله. مثلا إذا بعض النصوص أنه إذا تمت صيغة البيع فقد وجب. الإيجاب بكم معنى ممكن أن يجي يا أخوان؟ بمعنى التكليفي، بمعنى الثبوت، بمعنى الاستقرار، بمعنى إذا تفرق البيعان فقد وجب البيع. طيب ما الصيغة بتنتهي قبل التفرق، ممكن بعد الصيغة يظلوا ساعة ساعتين أسبوع أسبوعين إذا محبوسين في مكان واحد وتبايعا. ها؟ طيب ماذا نصنع هنا؟ وجب هناك ووجب هنا. طيب وجب هناك بمعنى ثبت، أصل البيع صار اسمه بيع، هنا صار اسمي بعتك وانت اسمك اشتريت، بينما هناك ثبوت بمعنى الاستقرار وعدم الانحلال. وبتجيك روايات ثالثة تقول صاحب الحيوان يجب بيعه بعد ثلاث. هذا سهل حله مع الثاني، انه خيار مجلس في غير الحيوان، اما في الحيوان فصاحب الحيوان. فصاحب الحيوان مين؟ البائع اللي باع حيوانه، والله اللي قبض الحيوان. طيب هذا بحث ثاني مش مهم إسه، في كل مورد فقهي ما بدي فوت على الموارد، لأن إذا بدي فوت شوي شوي تطول الوقفة. ها؟ وهي مفيدة بلا شك ولا ريب، هذا الإضاءة على الأمثلة حتى ما يكون البحث نظري فقط. أقول يا إخوان لا شك ولا ريب أن النص الديني عندنا، ومنه النص الفقهي الذي نحن بصدد التأصيل له، قد توهم وجود اختلاف معتد به بين النصوص المتعرضة لمورد وموضوع واحد بسبب هذا الذي ذكرناه من طبيعة اللغة وثقافة أهلها ودقة تقنينها وإلى ما هنالك. طبعا في جوانب أخرى، بروز حقائق شرعية، بروز حقائق فقهية، هذا كله أثر يا أخوان، كثيرا ما أثر. كلكم تذكرون مثلا بحث السيد الخوئي في معتبرة مسعدة من صدقة، عندما حمل البينة على معناها اللغوي الأول ليتخلص من الردع عن خبر الواحد الصيغة القائمة على العمل بخبر الأخبار الأحاد في الموضوعات، وأجيب بكذا وكذا وكذا، وجيء بنصوص كثيرة البينة تكثر استعمالها قبل عصر الصادق عليه السلام، وهو أمر واضح من زمن النبي صلى الله عليه وآله، في كل موارد القضاء استخدمت البينة بمعنى شهادة العدلين والدعي النقل. أيضا حصول النقل وعدم معرفة تاريخه يتسبب بمثل هذه المشكلات أيضا، هذا بعد خارج عن اللغة في داخل البيت الفقهي والديني. هذا كله يا أخوان يتسبب باختلاف، لكن ما يهون الخطب أن الاختلاف القائم في مثل هذه الموارد في الغالب هو اختلاف بدوي يزول بالتأمل والاستنباط الدقيق وضم الاصطلاح أو الكلمة المستخدمة أو الجملة المستخدمة إلى نظيراتها شيئا فشيئا، يستطيع الإنسان أن يفك الإعضال في معظم، مش في غالب، في معظم الحالات، وينتهي إلى أنه اختلاف حقيقي لا يوجد، يوجد توهم اختلاف وتصور اختلاف في المقام، إلا اللهم في حالات النسخ مثلا اللي مش بصددها نحن، هون السبب معش اللغة، صار السبب هو تبدل التشريع. وعلى هذا الأساس من الواضح جدا أن معرفة المراد بالدقة على مستوى البحث اللغوي هنا والتمييز بين المفهوم العام وما يريده الشارع الديني من استخدامه لهذا في خصوص المصاديق الشائعة أو الأعم منها في النص الديني أمر هام وهام جدا. يبقى أن الأهم من هذا هو عالم التطبيق، التنبه لهذا المفتاح على مستوى عالم التطبيق عند التعامل، عليكم السلام، التفسيري لآيات القرآن الكريم أو للروايات الشريفة والاستنباط منها. وبهذا نحن نختصر ونختم الحديث على مستوى شو سمينا ذاك الوقت، القسم الأول أو المقصد الأول، لا أدري ها إيه، الذي كان إيه الذي كان جمعياً بيعجبوش الذي كان منعقداً لبيان الاختلاف الناشئ في الروايات منهم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا منهم هنا بسبب اضطرتهم اللغة، هذا المقصود. البحث يقع في المقصد الثاني أو القسم الثاني، تعبير اللي كنا نعبره في ذلك الوقت، وهو الاختلاف الناشئ من غيرهم، أي من عوارض التحديث والنقل، ولو النقل المزعوم، ها قد لا يكون نقلا ولا تحديثا، مثل الوضع مثلا، لا هو نقل ولا هو تحديث، يزعم صاحبه أنه نقل. وهذا بحث أيضا في مجال التوسعة فيه ولن نتوسع فيه، بدنا نعطي مفاتيحه فقط، وإلا التطبيق كثير، لكن مهم أن نتنبه لهذا الأمر حتى نعرف في وضع عندنا أصلا في داخل مدرستنا، يوجد وضع عند الآخرين واضح الوضع، حدث ولا حرج، وإن أسبغوا على الموضوع أسماء مختلفة، مرة سموه إسرائيليات، ومرة سموه ما بعرف شو، ومرة سموه حديث الصحابي، ومرة سموه حديث التابعي، ومرة مش كل شيء طبعا حديث صحابي أو تابعي موضوع، لكن تكثر بسبب هذه العناوين الكثيرة، أو قولوا تكثر فاضطروا إلى إنشاء هذه العناوين الكثيرة بتعبير أدق، وسنلمح إلى هذا إن شاء الله تعالى. وهذا بحث ضروري ومهم أيضا، لأنه لا شك ولا ريب أننا ابتلينا أيضا بعوارض التحديث بالمعنى الأعم، يعني أعم من التحديث الواقعي والخلل اللي وقع مثل التصحيفات، النقل بالمعنى إلى آخره، أو التحديث. وهذا قلت أنا على ما أتذكر ذاك الوقت، براجع إن شاء الله في المكتوبات، أنه ينقسم انقساما رئيسيا إلى قسمين: العوارض والأمراض المتعمدة، والعوارض والأمراض غير المتعمدة. يعني واحد غير مش عمدا، هل أدي مستوى فهمه يا أخي ونقل بالمعنى، مرة أخرى لا هو تعمد أن يغير، أضاف تعبير أو أضيف دسة في النص، لعن الله المغيرة بن سعيد فقد دس في أحاديث أصحاب والدي، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.